بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد لا من عدد، وموجود لا من أمد، سبحانه سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه عليه وعلى من صار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء، نقف اليوم الموقف النبوي الشريف في رعاية الأطفال. أنتم تعلمون أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الرضيع توفى من زوجته ماريا القبطية وله من العمر 10 أشهر، فكان لابد وأن يحزن صلى الله عليه وسلم حزن الأبوة، ولذلك يقول: إن ابني مات في الثدي وإن له مرضعا في الجنة، أو له مرضعا في الجنة. هذا الحديث الشريف وهذه السيرة السامية للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بوحي بما جاء في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدك إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. روعة في هذا الإرشاد السماوي وحث الوالدات على أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، ولو تمعن بها العاقل لأدرك السر ولا توصل إلى الحقيقة. حق في أن يترعرع من دون أن تؤثر على حاجة الغذائية نزاعات الوالدين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نص صريح وتعليمات صحية قدسية تؤكد أهمية الرضاعة وتثبت مدتها الضرورية الكفيلة بتأمين حاجات الرضيع الغذائية، عامان كاملان أو ما يقارب ذلك الفترة الكافية التي ارتضاها الله عز وجل لأولاده. ولذلك الطب الحديث الآن ماذا يقول؟ كلكم تقرؤون المجلات الطبية، وماذا يثبت الطب الحديث الآن؟ الرضاعة من ثدي الأم ضرورة لبناء جسم الرضيع، ضرورة لبناء الاستقرار النفسي والعاطفي، والرضاعة من ثدي الأم جرعات لقاح مضادة للجراثيم، علاوة على توفره للرضيع من عناصر معدنية وأملاح قلما نجدها في حليب الرضاعة المصنع. وتشير المصادر على فكرة البحث العلمي في هذا الخصوص أو في هذه الخاصية إلى أن أول جرعة يمتصها الرضيع من ثدي الأم بيعرفوها باللبان تحتوي على ما لا يقل على 10 ملايين خلية لمفاوية دفاعية في كل سنتيمتر مكعب واحد من حليب الأم ذاك، وبهذا تجهز الأم وليدها بقوة مقاتلة جرارة تزود عنه أذى الجراثيم. وتحتوي هذه الجرعة أيضا على مستويات عالية من مادتين كما تعلمون وتعرفون في ناس علميين: الزنك والصوديوم، واللباء يفرزه ثدي الأمومة في اليوم التالي للولادة، ويبدو للناظر نسائي اللزج أصفر اللون، وبعد هذه الدفعة ينساب حليب الأمومة المائل إلى الزرقاء ليسقي الرضيع، وتتغير مكونات الحليب من ساعة إلى أخرى ومن يوم إلى آخر، ولكن سبحان الله بمعدل ما يحتوي من مواد غذائية رئيسية، هي كالآتي: 87% ماء، 4% دسم، 1% بروتين، 1% أملاح، ولاحظ معي لا وجود للسكر في حليب الثدي. لذلك هناك مسؤولية على الوالد. يعني هذا اللي ذكرناه فضائل لحليب الأم وأهمية الرضاعة. تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تقسيم إلهي جميل للمهمات والمسؤوليات. أسرار البناء الأسر السليم: على الرجل أن يوفر الرزق لأفراد الأسرة، أن يوفر السكن، أن يوفر الملبس. هذه كلها مسؤوليات أيها السادة. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، حتى لا تتعكر صفو العلاقات بين الزوجين، وهم أحدهما أن يترك الدار أو حصل ما يحقق الطلاق. لا بد إذن من قوانين إلهية تحفظ للطفل الرضيع استقرار الحياة. فالرضيع لا بد وأن تستمر رضاعته، ولا بد من حفظه من أي أذى محتمل. فالزوجة لا يحق لها أن ترمي رضيعها في حضن والده وتترك الدار البيت، ولا يحق للزوج أيضا أن يترك زوجته ورضيعها من دون أن يوفر لهما النفقة. حماية إلهية لهذا المولود الجديد الذي يأتي إلى هذه الحياة. وتتوالى الاهتمامات الإلهية بالرضاعة وحرص عز وجل على الرضيع، إذ يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. يتعدى التأكيد على مسؤولية الزوجين في احتضان الطفل وتأمين الرضاعة. فإذا ما كان الأب غائبا عن البيت لأي سبب أيا كان، حتى بحدوث الوفاة، لا بد أن يؤدي الوارث ما عليه من التزامات أكد عليها المولى عز وجل. فرضاعة الطفل يجب أن تستمر فرضاعة الطفل يجب أن تستمر وللوارث أن يدرك أبعاد هذا السر الإلهي، وتتعاقب كلمات الرحمة بعد ذلك لتؤكد أهمية الشورى في اتخاذ القرار العائلي بشأن الرضيع. الشورى بين الزوجين، الوصول إلى قرار يمس أغلى ما يملكه الطفل من ثدي الأم والحنة. فإذا ما اتفق الزوجان لسبب أو لآخر أن يتحمل أحدهما مسؤولية الرضاعة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. قال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية فيها دلالات على دور حليب الأمومة، الأهمية الكبيرة لها. ففترة الحمل والرضاعة من شأنها أن تعيد الاستقرار إلى بناء الأسرة الواحدة. أما إذا كان لابد من الافتراق بين الزوجين، فيبقى من حق الرضيع أن يحصل على غذائه ولو كان ذلك من مرضعة غريبة، لأن الحليب له في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ذات شأن. فقد أوتي ليلة الإسراء والمعراج بقدح من خمر وقدح من حليب، فنظر إليهما ثم أخذ الحليب، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أي طعام كان يقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا كان الحليب أو لبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإنه لا شيء يعلو على الحليب عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أيها السادة على أن الحليب غذاء مثالي للإنسان، وسر من أسرار الحق جل وعلا حتى في الجنة إن شاء الله. قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ولذلك من وحي القرآن بتنطج لبنات السيرة ومن التجارب اليومية بيبني الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البنيان المتين. لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين، وفي حديث آخر لا رضاعة بعد فصال ولا يدن بعد احتلام. النبي أراد بذلك لا رضاعة بعد فصال ولا يدن بعد احتلام. وجاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أرضعيه ولو بماء عينيك. نعم، في فم الرضيع شفاء. لماذا هذا الإصرار على عملية الرضاعة؟ في رضاعة الثدي أيها السادة دوام عافية الأم، فمداعبة فم الرضيع لحلمة الثدي تسرع في عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، وبهذا بتنخفض كمية الدم النازف بعد الولادة. حكمة الخالق تتجلى في أن يكون فم الرضيع يعني عقار، دواء، شفاء وعافية. عقار يشد الرحم ويوقف النزف، عقار ارتضاه الحق جل وعلا. في فم الرضيع وقاية لوعاء الخير والبركة، حماية للثدي الأم، عملية أخذ وعطاء، ورضيع يتغذى لبنا وحنانا. ولذلك نقرأ ما تؤكده علوم الطب الحاضرة، المرضعات أطفالهن من أسدائهن أقل إصابة بسرطان الثدي من اللاتي يرضعن أطفالهن من الايه؟ من القارورات الخارجية. سرطان الثدي يفتك بالعذارة أكثر مما يفتك بالمتزوجات، ويهاجم المتزوجات غير المرضعات. نرى هذا الكلام. فم الرضيع علاوة على ما تقدم مانع طبيعي للحمل، وسيلة من وسائل الرحمن الأساسية. مانع الحمل تنتظم من خلالها برمجة الأسرة السعيدة. فم الرضيع عقار يساعد على انقطاع الحي العادة الشهرية بشكل تلقائي غريز، فلا حاجة إلى حبوب. حكمة السماء هذه أكدتها العلوم الحديثة. هم يؤكدون أن السر يكمن في مداعبة الرضيع حلمة الثدي، مداعبة تحث الغدة النخامية ملكة الغدد الصماء على إفراز هرمون البرولاكتين. يقول عنه يعني يقولون عنه البرولاكتين، وهو هرمون يشجع ثدي الأم على فرز الحليب، الصحة والعافية. ولا يكتفي بذلك بل ينقص من مستوى الهرمونات الأنثوية المسؤولة عن أحداث التغيرات. يبقى أن نسبة نجاح فم الرضيع في منع الحمل تصل إلى 70% عند المرضعات. فإذا ما التزم الزوجان بالمجامعة الزوجية في الأيام الأمينة من الدورة الشهرية قد تصل نسبة منع الحمل طبيعيا إلى 100% بإذن الله. والأيام الأمينة تكون الأيام الثلاثة من بعد انتهاء الحيض، والأيام السبعة الأخيرة من قبل الحيض، إذ أن موعد الإباضة أي خروج البيضة من المبيض إلى أحد قناتي البيض تكون عادة في منتصف أيام الدورة الشهرية. يعني ذلك اليوم الرابع عشر أو واحد من بضعة أيام سابقة أو تالية، ويكون اليوم الأول للدورة هو أول يوم من أيام الحيض، أي ظهور الدم. هذه ينابيع المحبة أيها السادة. حليب الأمومة بذور تقوي المزاج الروحي على فكرة والعاطفي بين الرضيع وبين الأم. هنا تتجلى إرادة الحق جل وعلا، دفء الحنان الأمومي، قوة انجذاب الأم لوليدها، إرادة الخالق هذه، ضمان لحياة الرضيع، الديمومة في الرعاية، مشيئة إلهية، يكون لقلب الأمومة ميزات ومذاق. هكذا يسمو الله بفضائل الرضاعة الأمومية. حليب الأمومة سهل الهضم، غني الخمائر، مريح للمعدة، ضيف خفيف عليها لا يطيل المكوث. بهذا يسمح لحموضة المعدة أن تبقى نشطة قادرة على التصدي للجراثيم، ولا حاجة للمرضعة طفلها في تسخين الحليب أو تبريده، بل بمشيئة المولى عز وجل يكون حليب الأمومة ثابت الحرارة معتدلها، بل يتميز حليب الخير بالطهارة أيضا، فهو جاهز متى يشاء الرضيع أن يرتشف أو يخوض. سبحان الله. ولذلك سيدنا موسى الرضيع، لنتمعن بس في الختام قصة موسى لندرك منزلة الرضاعة وحليب الأمومة عند الخالق. الله إذ يوحي هذه القصة وينزلها على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد المولى؟ يريد تبصيره بما لاقاه عباده الأولون من مشقة، ورفعا لمعنوياته، ووعدا منه بأن بعد العسر يسر. جوهر قصة موسى هو رباط القدسية بين أم ورضيعها، فهي جنود فرعون تدور في الشوارع والأزقة تبحث عن ضحايا جنود أطفال أبرياء رضع لكي تقتلهم. كان سنة يترك الصبيان وسنة يقتل. وفي تلك اللحظات الحاسمة تتجلى رحمة الخالق. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين. يقولون هذه الآية أمرين، ونهيين وبشارتين، ضمان سماوي لرضيع، ضمان سماوي سدي الأم. لقد كانت بيت أم موسى على حافة النيل، فاتخذت تابوتا وفرشت داخله مهدا وباتت ترضع الطفل، فإذا ما دخل عليه أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها. وحدث أن دخل عليها ذات يوم تخاف، فكان أن ألقته في اليم، وكان ما بعد ذلك من أمره مع امرأة فرعون، وتتوالى الأحداث كما يقص علينا القرآن. حلاوة اللقاء بين الأمومة أيها السادة وبين الرضيع لا مثيل لها، ومشيئة الرحمن أن يتحقق اللقاء وأن يتحقق الأمان، وأن الله عز وجل غيب موسى الرضيع عن أمه فأخذ قلبها معه، وباتت شاردة الذهن وكادت من شدة حنانها أن تفشي سره لولا أن صبرها الله. ولكي يحقق الرحمن لقاء الأمومة شاء أن لا يرتضي موسى الرضيع لبن الخير إلا من ثدي الأم الحقيقية، دلالة نفسية على منزلة الثدي العالية منبع الأمومة والحنان. وتستعين أم موسى بأخته كي تتلقف لها الأخبار ويكون ما يكون كما تعلمون. هذه الأمانة أيها السادة، أمانة الأولاد في أعناقنا، فأولادنا أمانة ثمينة وضعها الله عز وجل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا كلام من أصدق فم عرفته البشرية، من فم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله عز وجل أهمية رعاية أولادنا رعاية حقيقية، بل خصها. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بداية نصائح لقمان لابنه جاءت تؤكد على أهمية تلقين الأطفال مبادئ حب الله والحرص على تطبيق دعوة السماء إلى كل ما هو خير لصالح الإنسان. والنبي يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن حب الناس لن يبدأ إلا بحب الخالق جل وعلا. نرى الرسول يؤكد على أهمية أن يقف الأبناء بين يدي الله يشكرون على ما رزقهم الله من نعم كثيرة: نعمة المأكل، الملبس، النوم، اليقظة، السمع، البصر، الحركة، موجة الحياة. الطفل أيها السادة كما تعلمون عجينة رقيقة، إن تركتها على حالها من دون أن تخبزها كما تريد وترغب فإنها ستجف قطعا وتتصلب. نجد الرسول يؤكد على أهمية التبكير في تربية الطفل منذ نعومة أظفاره، وأن لا يترك الأمر إلى وقت البلوغ حتى لا يصعب عليه بعد ذلك. ولذلك حتى القرآن يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالله عز وجل يخاطب الكبير والصغير، يخاطب الأطفال، يوصي الأبناء، يوصي الآباء، يوصي الأمهات وصية مباشرة، ويذكرهم بمقاسات الأمومة أثناء الحمل والرضاعة وسهر الليالي والقلق والحرص عليه من الأوجاع والأضرار، فيجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. ثم ينبه الله عز وجل أولادنا إلى حقيقة عظيمة الشأن، هي حقيقة الإيمان، حقيقة أن لا يفرط فيها الولد، حقيقة الإيمان أن يطيعوا الوالدين إلا في شرك الله عز وجل، إلا في معصية الله عز وجل، بل عليهم أن يصاحبوهم بالمعروف في هذه الحياة، وأن يكون السلوك الحسن، ويعلم الأولاد دائما الله وحب الله عز وجل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يخاطب لقمان الابن قائلا إن الخطيئة والمعصية مهما كانت صغيرة، حتى لو كانت بوزن حبة الخردل في الصغار، لو كانت في جوف صخرة صماء أو في أعلى مكان أو في السماء أو في الأرض، الله وحده القادر على أن يمسيها ويحاسب عليها. ويسترسل في النصيحة للولد: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ورعاية البنات أيضا وقاية من النار، آيات الرحمن. لو قرأنا كتب السيرة النبوية الشريفة جيدا لأدركنا كم هي عظيمة تلك المساواة في أهمية التربية بين الذكور والإناث. رسالة السماء لا تفرق بين الذكور والإناث، فلكل من الجنسين الحق في أن يتربى كما تعلمون، وأن يتعلم العلم، وأن ينهل ينابيع المعرفة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها، ورباها فأحسن تربيتها، وغذاها فأحسن الغذاء، كانت له وقاية من النار، وحده وقاية من النار. فما بالك من له اثنين أو اثنتين أو ثلاثة، سيكون له وقاية من النار. التربية السليمة ترتكز على الأسس الثلاثة: البدنية والعقلية والروحية. فالإعداد البدني يتطلب تهيئة الطفل ليكون صحيح الجسم، قوي البنية، بذلك يأمن غائلة الأمراض والعلل، فيتمكن من مواجهة الصعاب بعزيمة قوية ونشاط أفضل. وإعداد الطفل عقليا يهدف إلى زرع أسس التفكير السليم في الأذهان، ويسهل عليهم النظر والتأمل والتعمق في شؤون الحياة. وإعداد الطفل بدنيا يتطلب تعويدهم على كل الطيبات من الطعام، والابتعاد عن الإسراف في المأكل والمشرب، وأن يحرص الأولاد على أسس النظافة والطهارة. ومن أسس الإعداد الروحي إبراز قيمة الفضائل وإظهار مساوئ الرداء. ولذلك كل ما ذكرناه في هذه الحلقة إنما هو لبنات يمكن أن نرسخه ونثبته في أذهاننا وأذهان أولادنا إذا ما قرأنا آية الرحمن البليغة: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يكون ضررا بالوالدين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار، اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار، اللهم اجعلنا من عبادك الأنوار، اللهم اجعلنا من عبادك الأطهار، اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض نبيك العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.